إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
وعد الآخرة، وعد الآخرة. تقديم أسعد الشعبي وسعاد الويسي. وعد الآخرة وثائقي من إعداد وإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
نجحت الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافها المتمثلة في تقسيم العرب والمسلمين وإشعال نيران الفتنة الطائفية والتفرقة القومية والصراعات العسكرية وإشغال الأمة بالحروب العبثية التي مكنت العدو الإسرائيلي من توسيع نفوذه والاستيلاء على الأرض في فلسطين. بعد اتفاقية كامب ديفيد استطاع الكيان الصهيوني عزل مصر وإخراجها من دول المواجهة العربية في الصراع العربي الإسرائيلي، واستطاع العدو الإسرائيلي التحرك بحرية في حروبه ضد الفلسطينيين واللبنانيين والأردنيين، حيث انطلقت العمليات الصهيونية لملاحقة المقاومة الفلسطينية وقياداتها في لبنان والأردن.
لم تمضي أيام ثلاثة على بداية الغزو الإسرائيلي للبنان في حزيران عام 1982 حتى وصلت القوات الإسرائيلية إلى مداخل العاصمة بيروت. لم تواجه إسرائيل قتالاً منظماً، تراجع المقاتلون إلى الوراء. كان قرار الانسحاب أسرع بكثير من تقدم القوات الغازية، وترك المنسحبون خلفهم قواعد وأسلحة، بينما قررت مجموعات صغيرة مواصلة القتال ولم تلتزم قرار الانسحاب.
تمكنت الاستخبارات الصهيونية من التغلغل وبسط النفوذ في المشهد اللبناني، وعملت على تشكيل تحالفات مع بعض القوى اللبنانية التي تمكنت من خلالها من ملاحقة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني في لبنان. وهذا ما تحقق للعدو في العام 1982 عقب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت.
كان التوقع أن يصل العدو الصهيوني إلى جنوب صيدا فقط، ولكن الأمور يعني تبدلت وتغيرت عندما شعر العدو الصهيوني بأن هذه المعركة يعني معركة سهلة، استمر في تقدمه ليصل إلى مدينة بيروت.
صراحة وبجرأة أنا قلت أن هذا الاجتياح كان متفق عليه عربيا، مغطى عربيا ودوليا، ممول عربيا، وكانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أخذ بعين الاعتبار ذلك، وقرارها لم يكن التصدي للاجتياح في اليوم الأول. كانت تعتقد أن إسرائيل ستلتزم بالاتفاق الدولي العربي للتقدم 40 كيلومتر فقط، وفي عشية في مساء يوم الاجتياح تحديدا في غرفة العمليات المركزية جرى خلاف كبير بيني وبين ياسر عرفات عندما أخبرته أن القوات الإسرائيلية تخطت 40 كيلومتر ووصلت إلى مشارف صيدا. قال يستحيل، وقال أن الحي إسماعيل أكد له أنها لم تصل إلى هناك. نحن رفاقنا كانوا قد أخبرونا أن هناك اختراق إسرائيلي من الجهة الشرقية يطوق مدينة صيدا.
يعني أنا من الناس اللي كنت عضو في القيادة المشتركة وعضو في المجلس السياسي لمدينة صيدا، لم أعلم يعني لم أبلغ بأن هناك قرارا بالخروج من صيدا، ولكنني تفاجأت بأن هناك قرارا بالخروج وأن بعض قادة القيادة المشتركة قد خرجوا وتركوا مدينة صيدا، وحينها تمكن العدو من الدخول إلى مدينة صيدا وإلى احتلالها.
في 16 سبتمبر 1982 قامت القوات الصهيونية بقيادة الإرهابي إيريل شارون بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين، وارتكبت مع عملائها من المسيحيين اللبنانيين الموالين لها أبشع مجزرة لا زالت آثارها وأحداثها وصمة عار في جبين الأمة العربية والإسلامية التي تركت المجرم الصهيوني يعبث كيفما يشاء ويسفك الدماء أينما يشاء.
لقد بدأ تنفيذ قرار إخراج كل سكان المخيم ومحيطه واقتلاعه من الوجود، وبعد مواجهات راح ضحيتها المئات من المدنيين والمقاتلين، تدخل ميليشيات حزب الأحرار وعناصر من الكتائب وقوى أخرى المخيم، وترتكب هناك مجازر بشعة في أزقته، حيث أزيل المخيم بالكامل عبر الجرافات وأبعد من بقي حيا من أهله إلى الشطر الغربي من بيروت.
بدنا نتكلم عن المجزرة، لم تكن وليدة وقتها، مستحيل. المجزرة مخطط لها لأنه إحنا ربطناها بالخطاب، خطاب بشير جميل. المجزرة مخطط لها، حتى القتلة اللي نزلوا مشان يذبحوا شعبنا من المناطق ما بيعرفوها، كانوا يكتبوا حرف شين عين إنه شرطة عسكرية ويعملوا سهم مشان يعرفوا الطريق لدخول المخيم، وكانوا الإشارة بينهم أخضر، يعني طريق الدم مفتوح. إسرائيل والكتائب بدهم أكبر عدد يقتلوا، تقطيع أوصال، اغتصاب. الواحد بتسأل كيف دمه ونفسه انه يقعد يغتصب في الشارع. فرضوا النسوان عن الشباب، قالوا الشباب يخرجوا على المدينة الرياضية اللي هي محادية لشتيلة. خرجوا الشباب، كانت طبعا الحفر جاهزة، دفنوا الشباب أحياء.
تمكنت القوات الصهيونية بعد اجتياح لبنان من إخراج المقاومة الفلسطينية من الأراضي اللبنانية بعد صمود أسطوري في وجه الغطرسة الصهيونية وفي ظل صمت عربي مخزن.
دكتور جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفض الخروج ودعا إلى أن نجعل من بيروت ستالينغراد وأن نقاوم حتى النهاية.
كان هناك ضغوط محلية وضغوط عربية وضغوط دولية، بالإضافة للضغط العسكري الهائل الذي تعرضت له بيروت آنذاك.
حصلت تدخلات أوروبية، تدخلات من أنظمة عربية، من أمريكا، فبدأوا يعني يطرحون أطروحات مختلفة إلى أن توصلوا إلى طرح فكرة أن يتم الانسحاب من بيروت، لكن نخرج بسلاحنا وبجعبتنا العسكرية وبلباسنا العسكري حفاظاً على ما تبقى من بيروت. بعدها أقول بكل أمانة أن الفصائل الفلسطينية جميعها توافقت على هذا الموضوع.
في ظل التراكمات القمعية التي قام بها الاحتلال الصهيوني داخل فلسطين وخارجها، ومع استمرار التوسع الاستيطاني والقتل والاعتقالات التي كانت تمارسها العصابات الصهيونية، تفجرت انتفاضة الغضب الفلسطيني في وجه الجلاد المحتل في 9 من ديسمبر 1987.
وهنا في قلب جباليا في قطاع غزة، دهس مستوطن بشاحنته 4 عمال فلسطينيين فاستشهدوا على الفور. في صباح اليوم التالي خرج الفلسطينيون على اختلاف أطيافهم في مسيرات رشقوا خلالها قوات الاحتلال بالحجارة، فقتل الجنود طالبا وأصابوا العشرات.
قامت قوات الاحتلال بإعلان المنطقة عسكرية.
عوض كان صحفيا، فجأة وجد نفسه يغطي أحداثا لم يكن أحد يتوقعها.
وكان سلاح المواطنين هو الحجر فقط في اتجاه الرشاش الإسرائيلي، إلا أن إسحاق رابين وزير الدفاع آنذاك أصدر أوامر عسكرية في أوائل شباط 1988 بتكسير عظام المواطنين.
بدأ الاحتلال باستخدام أعتى الأسلحة لقمع التظاهرات التي امتدت في كل الأراضي الفلسطينية، وخلال أيام تشكلت قيادة موحدة قادت الفلسطينيين من الخارج والداخل. كان السلاح الحجر والزجاجة الحارقة، وبعد 3 سنوات بدأت العمليات الفدائية. استشهد خلال الانتفاضة الأولى أكثر من 1500 فلسطيني، واعتقل أكثر من 100,000.
انتفاضة الحجر هي أنبل ظاهرة، وكان استثمارها بطريقة سيئة جدا، بدليل وجود الانقسام اللي مر عليه 12 سنة وإحنا مش قادرين نعمل هذه المصالحة التاريخية ونعيد المسار للمشروع الوطني الفلسطيني حتى يستكمل طريقه.
باتفاق أوسلو انتهت الانتفاضة الأولى. إسرائيل استغلت الواقع، اتسع الاستيطان وبني الجدار العازل، وفرض الحصار على قطاع غزة وحوصرت القدس.
مثلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو ما عرفت بانتفاضة الحجارة مرحلة جديدة في معركة النضال الفلسطيني مع المحتل الصهيوني، وحدثاً مفصلياً في معركة الوجود والصراع مع اليهود سيظل شعلة حتى يتحقق وعد الآخرة.
فإذا جاء وعد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
وعد الآخرة، وعد الآخرة. تقديم أسعد الشعبي وسعاد الويسي. وعد الآخرة وثائقي من إعداد وإخراج إبراهيم عباس الحميضة.